is October 19th.
أكتوبر 19 الساعة 7:30 صباح يوم الاثنين, وهذه هي جلسات الزمالة بغرض التوثيق.
Guys, I just got back.
إذن ممكن رابط الأدوب عاد مرة ثانية, فيمكن أن نستفيد من هذا الرابط.
Okay.
حسناً. الآن نحن جميعا على استعداد لنبدأ صباح جميل من يوم الاثنين. نحن جاهزون. جميل, أريد أن أرى وجوه فقط, لا أريد أن أرى أي لابتوبس. قد يكون لك عذر لأنك من خريج هذا البرنامج من قبل, لكن في النهاية رجاء مجموعة آيزاك, لا تنسوا أنا كنت معلمة قبل أن ألتحق بآيكان, فحتى من معه تابلت رجاء أن يتوقف عن استعمال التابلت. وأيضا لأن معنا أيضا مجموعة من متحدثين, وبالتالي نود أن نرحب بهم. ألن, صباح الخير. ألن غلينبرغ, وهو رئيس لجنة على استخدام الإنترنت على العموم, وباختصار آلك. أهلا وسهلا بك يا آلن. شكرا. وهنا سأتحدث, سأقول لكم شيء. نحن ما يقوم به في آي, نحن نشرف على الأمور المتعلقة بالأرقام والعناوين, وبالإضافة أيضا إلى هذا لدينا عناوين الاي بي كذلك. قد احتمال سمعتم عن الاي ار ال, واذا ذهبنا الى الشريحه التاليه, هذه الشريحه حقيقه قديمه. وعندما بدات ايكان كان لديها عدد صغير من مستخدمي الانترنت في العالم, وكان معظمهم يركز في الجامعات والمراكز البحثية وبعض الشركات. ولكن إلى مساء الأمس كان هناك 3,227,000,000 مستخدم للإنترنت. مرة ثانية الرقم 3,227,000,000 مستخدم للإنترنت, وكل واحد منهم يستخدم الإنترنت للأسباب الموجودة على الشريحة السابقة. قد لا يعرفون يعني URL أو رقم PLL, ولكن في النهاية عندما نتحدث على اسم النطاق, ومجموعتي تركز على قضايا المتعلقة بالمستخدمي الإنترنت واهتماماته. إذا توقف نظام أسماء النطاقات, وإذا حددنا عناوين وأسماء مر بك لسبب أو لآخر, فإنها تؤثر في حوالي أكثر من 3,000,000,000 نسمة. ولهذا هذا هو السبب وجودنا هنا. وقد يطرح شخص سؤال ويقول, هل يمكن أن يكون هناك خطأ جسيم؟ هل الحياة مثيرة للاهتمام عندما يكون لديك مثلا كلمة سر تستخدمها, قول وقد تنظر إليها وتتعجب, هل هي صفر أو حرف الأو باللغة الإنجليزية؟ على سبيل المثال سمحنا بالليل URLs وننظر إلى النطاقة ذات المرتبة العليا والتي تسمح لكم أن يكون لديكم عنوان مثل C0M. يبدو أننا كأننا .com, وهذا ممكن يسبب ارتباك, أن الأشخاص يصبح لديهم عناوين تبدو شكلها .com و0.g, وبالتالي فالعناوين مهمة على مستوى الثلاث نقاط, أو هذه المعلومات مهمة بالنسبة لثلاثة مليار أو أكثر من ثلاثة مليار نسمة يكون لها علينا جميعا. بالنسبة للشريحة التالية نحن نمثل إذن سامحوني يوجد الحروف هنا غير موجودة غير مكتوبة على الشريحة بالكامل، لكن نحن نمثل مستخدم الإنترنت على العموم واستمعتوا إلى هذا المصطلح من قبل، ألا هو نموذج أصحاب المصلحة. بمعنى آخر لدينا مجموعات مختلفة من أفراد لديهم أراء متنوعة، فأي كان تعتمد أيضا أو تتبنى هذا النموذج. وإذا نظرتم إلى الجي إن إس أو وإسألو هي أيضا منظمات تعتمد على نموذج أصحاب المصلحة المتعددة، ويمكن أن نتعمق حتى هذا التركيب ولماذا نحتاج إلى هذا النموذج أصحاب المصلحة المتعددة. لأن مثلا قلت هل إذا كنت أمثل مجموعة هأقول لهم هل تثق في برأيي بشكل مطلق؟ الإجابة لا، فبالتالي لأننا هنا في بيئة فيها لغات مختلفة وفيها آراء مختلفة، وبالتالي يكون لها عواقب لوجود آراء مختلفة أننا لا نتفق مع بعضنا البعض في النهاية. والتحدي الذي نراه في آيكان في نموذج أصحاب المصلحة المتعددة هو الوصول إلى الاتفاق بشكل أو بآخر على المسائل التي في النهاية لا تقلقنا في النهاية بشكل كبير وتؤدي إلى عمل الإنترنت بشكل جيد. والآن ننتقل للشريحة التالية. هذا هو تركيبة أو تشكيل أو تنظيم مجموعة مستخدم الإنترنت على العموم. وآيكا لديها خمس مناطق في العالم، ونحن أيضا نتبع هذا التقسيم الجغرافي. فأوروبا وأسيا منطقة المحيط الهادي تغطي مساحات كبيرة بأعداد كبيرة أيضا من المشاركين وعدد كبير من الثقافات وعدد كبير من اللغات، ويصبح هذا في حد ذاته تحدي مثير للاهتمام. وفي أنحاء العالم لدينا مجموعات لديها أسماء مبتكرة ES, وأيضا لدينا أيضا أعضاء أو يسمى بالأعضاء العضوية الفردية. وهذه المنظمات وتحدي أمامها أن تأتي بالأشخاص داخل كل منطقة يفهموا ما يحدث داخل آيكان، وفي الأوقات التي يكون هناك تقاطع ما بين مصالحها وبيننا يكون هناك فرصة يتعرفوا على ما يحدث ونحصل أيضا على آرائهم داخل هذه السيرورة. وكل منطقة لديها قيادة، وكل منطقة تعين عضوين ليكون في هذه اللجنة، اللجنة الاستشارية لعموم مستخدمي، اثنين لكل منطقة يختاروا من كل فرع من هذه المنظمة على المستوى الإقليمي. وبالإضافة إلى أن لجنة الترشيح بها الآيكان تختار شخص واحد ليمثل هذه المنظمة ككل. وأنا حقيقة أستمتع بالقدوم إلى هنا، وأحد أسبابي عندما أنظر في قاعة في اجتماعاتي أرى عدد كبير من الأناس الذين بدأوا هنا، وأكون صريح معكم هم من أفضل الناس أكثر طاقة، لأن هذا البرنامج يوفر خلفية جيدة لما تقوم به آيكان في جميع الجوانب، وهم يأتون إلى هذه الجلسات. وهذه الجلسات التي رتبتها جانس لراتكم والتي تبدأ في ساعة مبكرة من الساعة 7 صباحا في النهاية هي مفيدة جدا بالنسبة لحضرة. الشريحة التالية هي ملخص. حاليا لدينا 200 فرع لمجموعات التي تمثل مستخدم الإنترنت على العموم، قد تكون في شكل نوادي الحاسب الآلي ولها هياكل مختلفة في الخمس مناطق المختلفة. والأيلاك وهي لجنة مستخدمي الإنترنت على العموم، لديها وظيفتين أساسيتين هما قد يكون متقاربتين ولكن غير متساويتين. أولاهما نحن نمثل كيان داخل آيكان، فهناك منظمات أخرى قد تكون خارج اجتماع آيكان، لكن نحن دائما متواجدين داخل اجتماع آيكان، وأعضاء الأيلاك يقومون بكسارة جهد لعقد الاستشارات مع الآخرين، وهذه ليست عملية سهلة. فعندما بدأنا كانت كلمة كنا نقول أن إيلاك تمثل مستخدمي الإنترنت، وهذا أدى بنا إلى سؤال بسيط: حسنا هذا جيد، ولكن كيف تتواصل مع أكثر من 3 مليار نسمة؟ وأتوقع أن لديكم رسائل إلكترونية وترسلوها لكل هذا العدد، فكان فبطبيعة الحال على أرض الواقع هذا لا يحدث، وغالبية من يستخدم الإنترنت لا يعرف حتى ماذا يعني URL أو ICAN حتى من ناحية الإحصائية. إذا نحن نمثل مستخدم الإنترنت ككيانات فردية، ولكن التحدي بالنسبة لنا أننا نحاول أن نمثل احتياجاتهم، حتى هذه الاحتياجات التي هم أنفسهم ليسوا على دراية بها، وقد تكون وخاصة الاحتياجات التي إذا لم نغطيها قد تؤدي إلى ضرر أو وقع الضرر بالنسبة لهم. نود أن نتأكد أن هيكل الإنترنت يفيد ويخدم مستخدم الإنترنت، ونقصد بها الهيكل داخل آيكان، لكن نحن غير مسؤولين عن التوصيلات أو البنية الأساسية بمعناها الحرفي. ولكي نحاول أن نكون نحن الصوت لمستخدمي الإنترنت، وخاصة أننا نستطيع أن نتحدث معهم جميعا، لابد أن نكون على دراية كافية بما يحدث في آيكان وفي عالم الإنترنت، ونبذل قصارى جهدنا لتمثيل هذه المجموعة الكبيرة. أحيانا عندما ونحاول الاتصال مع وأيضا مع عدد منهم، وبالتالي تحدي هذا أمام إيلاك أن نتأكد أننا فعلا على دراية وعلى اتصال بأكبر عدد مستخدم الإنترنت، وممثلي إيلاك الذين يمثلون 5 مناطق وهم بطبيعة الحال يمثلون مستخدمي الإنترنت في مناطقهم. إذن ما دور الوظائف التي نقوم بها؟ نساهم في عملية وضع السياسات، فأحد أدوار آيكان الأساسية هو وضع السياسات التي تحكم استخدام الـ URLs، وأعطيتكم مثال سابق حيث أن يكون لدينا قواعد نتبعها، ونشارك أيضا في أنشطة تابعة لهذا المجتمع وسأتحدث عنها لاحقا. في آيكان وفي أي وقت على وشك اتخاذ قرار مهم فيتم إصدار تقرير عادة، لماذا؟ للتعليق العام، وهنا معناها أن أي شخص يستطيع أن يقيم ويرسل آراءه حول التقرير، ونحن كإيلاك ننظر إلى هذا التقرير ومضمونه بكل دقة. هل هناك ما هي أثر هذه التقارير على مستخدم الإنترنت؟ ومعظم الناس الذين يعملون في آيكان هم يعملون نظرا لمصلحة أو أخرى، ولكن نحن لا ننظر في هذا من الناحية المصلحة المالية، وإنما مصلحتنا هي في النهاية ما هي الفائدة بالنسبة لمستخدم الإنترنت، وبالتالي نقدم مشورتنا بناء على هذا، وبالتالي لا نكتفي بالتعليق فقط، وإنما نتجه إلى مجلس إدارة آيكان ونقول لهم لابد أن تلتفتوا إلى هذه النقطة، ونشرف أيضا على عملية ترخيص URLs، وأيضا فيما يتعلق بتعيين الأشخاص المعنيين في هذه المنظمة. عدة أمثلة أيضا للأشياء التي نقوم بها كإيلاك ومسؤولين عنها كإيلاك، ونشارك فيها، واستعمل كلمة مصطلح إيلاك على العموم أيلاك هي لجنة مكونة من 15 شخص، أما لما أقول أيلاك على العموم هو الهيكل ككل، وعندما يكون لأيلاك ردة فعل لأمور يكون بالنيابة عن ماذا؟ مجتمع الذي يمثله ككل. ولا يمكن أن تكون في أيكان في هذا الأسبوع أو في اللقاءات القادمة دون أن تستمع مصطلح انتقال وظائف الإشراف على آيانا، وأن الحكومة الأمريكية تسلم إدارتها المباشرة على المجموعة التي تدير على وظائف الأساسية لإدارة نظام أسماء النطاقات أو DNS. وأيضا ستستمعون على مسألة أيكان إذا الحكومة الأمريكية ستتنازل عن وظائف إدارة وظائف آيانا، فأيضا تود أن تأكد أن أيكان ستلتزم باستيفاء احتياجات جميع مجموعات الإنترنت بما فيها إيلاك. ولماذا نحن إذن كإيلاك على العموم منخرطين في هذا العمل؟ لأن إذا توقفت آيانا لن يعمل أي كمبيوتر في العالم بطبيعة الحال. ولكن هناك أيضا مسألة أخرى، لأننا نحن مجموعتنا على العموم موجودين داخل آيكان، وبالتالي نحن نحتاج إلى أن آيكان تعمل وتعمل بشكل جيد، وأن تعمل آيانا وبشكل جيد. فلدينا مخاوف حول الأشياء التي لا تؤثر على مستخدمي الإنترنت بشكل مباشر، ولكن بدون وجود آيانا لن يكون لدينا وجود، وبالتالي من الذي سيقوم بعملنا؟ أيضا والهيكل الأساسي لأيكان مهم بالنسبة لنا جميعا، وأيضا البند التالي نعمل عليه بشكل مستمر. وحاليا أيضا نظر في اللوائح الداخلية لأيكان، وهل ستخضع لتعديلات، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات والتطبيق. ماذا نعني بهذا؟ فالجي ان اس او هي المجموعة المسؤولة عن أسماء النطاقات العليا العامة، وهي مسؤولة عن السياسات المعنية بهذه النطاقات، والتي منها تسمح لأيكان خلق نطاقات أسماء نطاقات عليا عامة .com.org على سبيل المثال، أن أصبح لدينا المئات منها. والسياسة التي وجدنا هذه السياسة التي أدت إلى هذه النطاقات وتقوم على العديد من القواعد. وإذا أي شخص يصمم أي شيء، سواء كان بيت أو قارب أو حتى تفكر كيف تدير أسرتك، فهذه كلها أمور معقدة وفعلي تخطئ. لا تفكر أحيانا في كل شيء بشكل مسبق. عندما تطبق هذه السياسات المعقدة، ماذا تفعل عندما تواجه سؤال وتقول لم أخذ هذه النقطة في الاعتبار مثلا؟ وفي العالم البسيط أقول دعونا نجد حل لها، وفي عالم نرى أن السياسات تدار من قبل نموذج أصحاب المصلحة المتعددة، لديك مشكلة، أنا عليك أن تعود إلى الأطراف المعنية وأصحاب المصالح المتعددة لكي يضعوا الحل المناسب. وهذه كانت مشكلة نواجهها في آيكان ونحاول أن نتطرق إليها. وإحدى الطرق التي نتطرق إليها حاليا هو إذا فعلا اكتشفنا موضوع متعلق بإحدى السياسات في منتصف مرحلة التنفيذ، فعلينا أن نعود ونسأل الأطراف المعنية وأصحاب المصالح المتعددة. وهناك في ذلك عدد مشاكل، لأن قد هذا المسار قد يأخذ وقت طويل، قد يأخذ سنة معذرة أو أكثر، مقارنة مثلا بك عندما تكون في البيت ولا تعرف أين مكان الفيشة الكهربائية، فقد يأخذ منك بعض الوقت، ولكن في النهاية وقت قصير. لكن في النهاية نحاول أن نضع سياسات، وإيلك لديها مخاوف حول هذا، أولا نظرا للوقت الذي تستغرق، لأننا نريد أن نرى تغيير يفيد المستخدم الإنترنت. والسؤال الثاني هو ماذا يحدث؟ كان هناك أموال كثيرة منخرطة في الأشخاص المزودين بهدمة، فمصالحهم قد تكون تتعارض مع مصالح مستخدمي الإنترنت. كيف تتأكد أن مصالح مستخدم الإنترنت تحترم ويكون لها صوت في الوقت الذي يكون هناك مصالح أخرى يتدخل فيها المال بشكل كبير، وبالتالي أن نساعد مستخدم الإنترنت أن يكون هناك تأثيرات إيجابية لهذه السياسات ونتفادى التأثيرات السلبية لها. والآن وصلت لنهاية كلمتي، والآن ممكن أن أستقبل أسئلتكم. تفضل. أهلا وسهلا، أنا من لبنان، وأنا منضمة لبرنامج الزمالة لأول مرة، وأعمل أحد منظمات الحقوقية، وعندي سؤالين. أنا السؤال الأول، عندي فضول حول على أي أساس تختار مثلا المناطق الجغرافية، فأوروبا رأيت فيها روسيا ومنطقة المحيط الهادي قد تغطي منطقة جغرافية ذات مصالح مختلفة، وهذا السؤال الأول. السؤال الثاني، من الذي يخوفك أكثر في أصحاب المصالح المتعددة، بالإضافة إلى أن كما قلت أن هناك هذا نموذج قد يكون فيه أموال طائلة ويستغرق وقت طويل. بالنسبة للتقييم الجغرافي والأقاليمي تم توزيعه بهذه الكيفية عند تأسيس ICAM، نحن في المراحل النهائية لمراجعة هذا، لأن عندنا التزام بمراجعة دورية، وتوصية المراجعة تقول أننا لن نغير هذا التوزيع الجغرافي للمناطق، ولكن دول ما أو مناطق أو أقاليم معينة يمكن أن تغير هذا التقسيم إذا رغبت. فمنطقة آسيا والمحيط الهادي هي أكبر منطقة جغرافية، ومن حيث عدد الشعوب أو المستخدم الإنترنت ومدى تنوعها أيضا من هذه المنطقة، وهناك مشاكل بطبيعة الحال متعلقة بهذا الموضوع، منها مثير للاهتمام، وقد نرى أيضا هذا قد يسبب نوع من الجدل ما بين أصحاب المصالح المتعددة. ففي خليج سانت لورنس في كندا الذي لا يبعد كثيرا عني، هو جزء من أوروبا في ICAN وفقا للتوزيع ICAN. هناك جزر في منطقة المحيط الهادي هي تحت الحماية الأمريكية، وبالتالي أصبحت تعتبر جزء من أمريكا وفقا للتوزيع الجغرافي، ومناطق التي تعطي عناوين الاي بي قد تكون هناك بعض اختلافات بيننا وبينهم. فكل جزر الكاريبي هي في منطقة أمريكا اللاتينية وفقا لICAN، ولكن هم يعطون هذه العناوين ويقولون من هو تابع أمريكا اللاتينية تابع لأمريكا اللاتينية، ومن هو تابع للمحيط الهادي محيط الأطلسي معذرة يعود إلى يكون تابع للولايات المتحدة. فهناك عدد كبير من الدول الكاريبي مفتاح الهاتف واحد مثل أمريكا. لماذا؟ لأن في ذلك الوقت وقت إنشاء هذه الاتصالات كان هذا منطقي، لأن وصراحة هذا له وقت طويل ولا نريد أن نغيره، لأن مشاكله محدودة إلى الآن، وإذا أردنا أن نغيره سيؤدي إلى مشاكل عديدة.
أنا أعتقد أنه يمكنني أن أقول كما ذكر، فهي الرئيس السابق لإلك. أردت فقط أن أقول أنه قد طلب مني أو سئلت هذا السؤال عدة أيام، وقد قمت بإجراء العديد من البحوث، والمناطق هي مثلها دائما لم أخذوا هذه القائمة من البلدان من الأمم المتحدة، وعليه فهناك بعض الأشياء الغريبة التي تتعلق بهذه الأمور، لأن آسيا تعتبر من المناطق كبيرة من ناحية جغرافية، لكن هناك لICAN كثير من الأماكن المتفرعة، وعليه فقد وضعت هذه البحوث مع بعض البعض. شكرا، لقد سألت سؤالا آخر هنا، أردت فقط أن أتدخل أن ألان، هل تأخذ هذا السؤال لأن وقتنا ضيق ونريد أيضا أن نبدأ في الانتقال للقاعة الثانية لأن نجد جلسة الاحتفال. ألان شكرا مرة أخرى. يمكنك أن تحصلوني على عنواني وإيميلي ورقم تليفوني من أجنس إذا وجدتموني في أروقة المؤتمر. أنتم يمكنكم أن تسألوني في أي وقت وأنا أتشرف بذلك. كما قلت فإن الوقت محدود بسبب الجلسة الافتتاحية وبعد ذلك سوف نبدأ في تلك الرحلة الخاصة بمجموعة أصحاب المصلحة المتعددين. أنا هنا لمدة 4 أو 3 أعمام فقط أقدم نفسي. أنا من تونس وكنت أعمل مع ICANN منذ عام 2009 وأنا أستمتع كثيرا بالاجتماع مع حضراتكم لكنني على دراية تامة بأنكم يجب أن تستيقظون في الوقت المبكر. إذن وبعد هذه الدباجة NCG أو هذه المجموعة هي مجموعة من الجمعيات الأهلية وهي اسم خاص بجمعيات أهلية من العامة وهي معنية بوضع السياسات الخاصة بالجي تي ال دي. الهيكل الخاص بنا موضوع بشكل معقد بعض الشيء لكنه قد تم وضعه على هذا الأساس لأنه يحتوي على عدد من أصحاب المصلحة المتعددين والجانس ونحن الجزء الغير تجاري وهذا أمر مثير للاهتمام لأن أي من الأفراد الذي لا يهتم بهذا النوع من النشاط كمستخدم نهائي سواء كانت منظمة أهلية لا تستهدف الربح أو جامعة أو مجتمع أكاديمي لا تستهدف الربح عن طريق استخدام اسم النطاق هذا وعليه فإنهم يمكنهم الانضمام لهذه الجمعية أم لا إما بشكل فردي أو في صورة منظمة ما. في يوم غد سوف ترون معنا دائرتين من هذا النوع بما إننا نوع من المنظمات التي تهتم بالتنوع في هذه المنطقة وبما أنني خلفيتي من قارة أفريقيا ومن المحتمل أنني أنا الوحيد هنا من الرؤساء الجانس أو من غير مناطق الأسيوية نحاول دائما أن نجلب التنوع وفي عندما نقوم بتقلد المناصب فيما يتعلق بالجي تي ال دي نحن نهتم بحقوق الإنسان والمسائل المتعلقة بالتنمية والمساءلة والشفافية بأيكان. ليس لدي أي اهتمام من الناحية المالية في أيكان. نحن لا نستهدف الربح كما قلت ونحاول أن نحمي دعوني أقول هنا الاهتمامات أو المصلحة غير التجارية. هنا نحن نهتم بالحقوق الإنسان حرية التعبير حرية الاجتماع. دعونا نسأل كيف يكون هذا مرتبطا بأيكان. الرد هو لأنه أيكان عبارة عن منظمة دولية لها دور تنظيمي يتعلق بالجي تي ال دي وله تأثير قوي على من ناحية الدولية وعليه نحن نهتم بالجي تي ال دي ونحن حاجة إلى أن نضمن أننا لن نخفل حقوق الإنسان. على سبيل المثال هنا عندما يقوموا بوضع البرامج وهذه المبادرات فإنهم كما تعلمون يضعونها لحماية تلك الحكم. من ناحية أخرى نتحدث عن الخصوصية هنا. لست متأكدا كم عدد من أسماء النطاقات الموجودة لدى حضراتكم لكن عندكم عندما تقوموا بشرائها فإنكم يمكن أن تكون يمكن الوصول إليها من قبل عديد من الأطراف. نحاول أن نتفادى هنا كثير من الظروف. سوف نتعرض لهذا الأمر لاحقا. نحاول أن نتفادى هنا كيفية حمايتها من ناحية أخرى نحاول أن نهتم بالعديد من الجوانب الأخرى. لدينا عضويات كثيرة من جميع أنحاء العالم، لكن لم يوجد هناك كثير من مقدمي الطلبات من دول عدة. فهناك بعض مقدمي الطلبات من أوروبا وشمال أفريقيا، نحاول أن نعكس هذا الأمر، نحاول أن نعالجه. إذن الآن يمكننا أن ننتقل إلى فترة إلقاء الأسئلة وطرحها. هل من تعليقات؟ فلتتفضلون. أهلاً، نعمتم صباحاً. اسمي مانويل من مكسيكو. كنت أتساءل من ضمن خلال أنشطتكم، هل هي ترتبط بإلاك؟ هل تعطينا سبب لهذا؟ كلا، لأن إلاك مختلف. إلاك معني بالمستخدمين النهائيين، لديهم قائمة عريضة من الأمور إنهم يمكنهم أن يهتمون، على سبيل المثال بتأمين الإنترنت، إن هم لهم هذا النوع من الدور الاستشاري بالنسبة لأيكان. ومع هذا فالجانس أوف إن هذه المساحة التي تحاولون الوصول إليها وعليه، فإنهم لهم طريقة أخرى من عمليات وضع السياسات دعونا نقول تتمثل في مجموعات العمل المختلفة التي تقوم برفع التوصيات والتقارير. نحن في حاجة إلى مجتمع مدني داخل الجي ان اس او من أجل المشاركة والانخراط. نحاول أن نعمل مع ايكان في عدة مسائل وأمور، على سبيل المثال أن نحصل على مزيد من المقدمي الطلبات من الدول النامية. أعني هنا بأنكم لا تستطيعون أن تكونون متواجدون في نفس المكان، وعليه فإن هناك احتفال. علمتم صباحا، أنا ميشيل من جنوب أفريقيا. أرجو أن تطلعنا عن الخطوات التي تتعلق على مسألة الحصول على مزيد من الطلبات من جنوب أفريقيا. لا يوجد ما يشير إلى كيفية سير البرنامج، لكن المشكلة التي يجب أن نضع عليها أيدينا منذ عدة سنوات انتهى بنا الأمر إلى إصدار ما يطلق عليه بالدليل الإرشادي لمقدمي الطلبات، وهو مؤلف من 300 صفحة، وهو قد احتوى على العديد من المتطلبات والاشتراطات، ويمكن أن يتم استخدامه من قبل مقدمي الطلبات غير المسجلين. دعوني أقول هنا أنه لم يتم وضع هذا الدليل بما يفي كافة متطلبات مقدمي الطلبات كما قلت. وعليه أولا تعلق الأمر بكيفية إمكانية أو إمكانية الوصول لهذا الأمر. على سبيل المثال إذا كانت تكلفة تقديم الطلب حوالي 180 ألف دولار، سوف يصعب على أي مقدم طلب من الدول النامية بمتابعة عملية التسجيل وحتى دفع تلك التكاليف وتقديم الطلب نفسه. هناك بعض مقدمي الطلبات من أفريقيا، ومع هذا حتى بالنسبة لهؤلاء الذين يتمكنون من هذا ويعملون ومعنيون بمجال الجانس الناس والقائمين على عمليات التسجيل، من ناحية أخرى كيف يمكنكم جلب مزيد من الأفراد لتقديم الطلبات في تلك الدول النامية، تلك الدول القليلة؟ أعتقد أنهم قد قاموا بعقد نوعين من المؤتمرات أو ورش العمل لتقريب وجهات النظر والتحدث مع هؤلاء مقدمي الطلبات، وعليه نحاول أن نعالج هذا الأمر من خلال تشكيل مجموعة عمل تعمل على كافة الأمور وكافة العوائق التي قد تواجه المقدمي الطلبات في تلك الدول النامية، وبخاصة الأفراد الذين لا يستهدفون الربح. نحن نمثل المجتمع مجتمع الإنترنت، لكن يجب أن تضعوا في حسبانكم أن تلك العملية تستغرق كثيرا من الوقت والجهد. وكما قلت، في الوقت الحالي هناك نوع من أو فترة تقديم التعليقات العامة التي من خلالها يمكننا أن نرى كيفية تحسين أنفسنا خلال الأيام القليلة الماضية. نعم، فلتتفضل. عامتم صباحا. اسمي مرزاد من إيران، وأنا من الزملاء هنا. لقد قرأت في الصحف أن مجلس إدارة ICANN قد زادت من متطلبات والاشتراطات التأمين الخاصة بالمسجلين في تلك الدول، وهذه أخبار جيدة لأنه من المتوقع أن يكونوا نشطين وفاعلين في هذه الأسواق الناشئة مثل إيران بعد إزالة كما تعلمون العقوبات. ومن ضمن الأمور الأخرى أيضا أنها قد تؤثر على المستخدمين وحقوقهم وتأمينهم، ولا أعلم إذا كان ذلك سيؤثر على التوازن الخاص بهم، لا لست متأكد، هذا هو سؤالي. بالنسبة للمسجلين وسجلات، فإن هذه من ضمن الأمور الخاصة باتفاق التعاقد فيما بينهم، فأعتقد أن هذه خطوة صغيرة وجديدة لكنها جيدة. نحاول هنا أن نتحدث على الحماية والتأمين. دعوني هنا أقول أن العلاقة بين ICANN والمسجلين تكون عبارة عن علاقة تعاقدية، فهي محددة من قبل كافة الالتزامات والمبادئ، وعليه فإننا نحاول أن ننخرط في عملية وضع السياسات بشكل كبير بحيث يتم تفسيرها ليتم إدراجها ضمن هذا الاتفاق، وحتى يتم وضع موضع التنفيذ وحتى يتم الاشتراك فيه. ومع هذا، فإذا كان لديك مسجل في إيران على سبيل المثال، فعليه أن يتبع أو عليه أن يخضع للسلطة القضائية في إيران، وهذا أمر مختلف تماما عن ICANN. يمكننا أن نحدد ونضع السياسة التي سوف تقدم لك الحماية، وهي من ضمن الأشياء التي ICANN تحاول أن تسأل المسجلين بالقيام به، لكن الخصوصية وعلى سبيل المثال أسماء النطاقات الحماية. قد سمعتم عن عملية CRP. إذا أحد الأشخاص الحصول على اسم النطاق، فإن هذا التحدي على سبيل المثال، هناك عملية مستمرة في كيفية مراجعة هذا الأمر. يمكننا أن نؤثر على هذا، لكن إذا كان المسجل في إيران على سبيل المثال، فإنه يجب أن يخضع كما قلت للقوانين الإيرانية المعمول بها، وICANN منفصل عن هذا. بالنسبة لهذه المتطلبات الخاصة بالتسجيل، هل هي تؤثر على الأمور الخاصة بالمستخدمين النهائيين؟ كلا. إذا كنت في دولة نامية، يصعب جدا إيجاد أو الحصول على تلك الخدمات من تلك المنظمات، وهي باهظة التكاليف بالفعل. وأعتقد أن هذا النوع من الاشتراطات فعلا لا معنى له، لكن هناك مستوى معين، ووجدوا أن هذه الاشتراطات لا تتلائم مع الواقع الفعلي في تلك الدول النامية وبالنسبة للمستخدمين النهائيين. أريد مداخلة هنا، هل كافة السادة الحضور، هل أنتم على دراية تامة بعمليات التسجيل والمسجلين؟ هل أنتم على ما يرام؟ هذه هي الجلسة الوحيدة التي يمكنكم من خلالها التحدث عن هذا الأمر وطرح تلك الأسئلة. أردت فقط أن أتأكد من هذا. نحن هنا يوم الاثنين، قدم لرفيق لحضراتكم كيفية الخوض في هذه الأسئلة والرد عليها، لكنني أردت أن أتأكد فقط. إذا أردتم لا تترددوا، فارفعوا أيديكم وطرحوا ما تشاؤون من أسئلة. أهلا ومرحبا بكم، أنا مكتبيرو جابير من تنزانيا. فقط أردت أن أعلق على مسألة الـ GTLD الجديدة وإمكانية الطلب وجود طلبات من دول النامية وبقي المشاركة من أفريقيا. معذرة لم أسمع، ما هي الرسالة التي يمكنك أن توجهها وبخاصة للشباب وبخاصة مع وجود تلك الفرص المتاحة لهم في الدول النامية؟ كان من المفترض هنا أن أتحدث عن المجتمع المدني ومجتمع الغير تجاري والذي لا يستهدف الربح، لكن الرسالة التي نود أن نوجهها هنا هو نأمل مع مرور السنوات القادمة بالنسبة للجي تي ال دي الجديدة، فإن بعض أنحاء تلك المناطق نحاول أن نحسن العملية لديهم لنحصل على مزيد من الطلبات من دول النامية. نحاول أن ننشر التوعية هناك. ما أود أن أشير إليه هنا هو أنهم يجب أن يتبعوا العملية بحذافيرها كما يقول، لكن الأمر ليس يعني بالضرورة أن يتم على هذا النحو. فهناك بالنسبة هذا الأمر عليهم إعادة التفكير في كيفية اتباع هذه العملية وكيف مدى وما هو الوقت الذي سوف يتم استغراقه فيها لهذه العملية وما إلى ذلك. أنا راؤول شرما من الهند. سؤالي يتعلق بالدورة التالية للجي تي ال دي. هل هناك مع وضع التكاليف الباهظة للتسجيل، هل هناك إجراءات أخرى؟ نحن نقوم بالفعل بدعم مجموعة عمل مقدمي الطلبات ورفعنا هذه التوصية وتم قبولها من قبل مجلس إدارة ICANN إذا لم أكن مخطئا، وهذا موجود بالفعل مع وجود برنامج الجي تي ال دي الجديد، لكنه جاء متأخرا للأسف فيما يتعلق بمرحلة التنفيذ. إذن هذه العملية موجودة بالفعل، لكننا نفكر أيضا في ما هي الجوانب الأخرى التي تعوق عملية الدخول في هذا البرنامج. إذن هوالي $150,000. لا يمكنك أن تسأل عن هذا الأمر. أنت تقول أنه عندما تكون مقدما للطلبات يمكنك أن تسأل عن أو تقدم طلبا بالتنازل عن هذا الأمر وللحد والإقلال من تكلفة تقديم الطلب، لكن هناك كثير من المسائل الأخرى. اسمي مهدي من إيران وأنا من بين فريق الزمالة. لقد قلت شيئا عن مسألة الخصوصية ومسألة الهوئز في أسماء النطاقات. قال على دراية بأن هناك بعض الخدمات القائمة من قبل تلك المنظمات التي تقوم ببيع خدماتها، مما يمكن المستخدمين النهائيين من الوصول لهذه الخدمة، وهذه الخدمات مجانية. هل سمعت عنها؟ نحن لا نريد أن نمنح هذا الحق من البداية، لكن الأمور الخاصة بهوئز مختلفة، وهناك كثير من المصالح والاهتمامات بعمليات العلامات التجارية وإنفاذ القانون، وعليه نحن في حاجة إلى حماية هذه الأمور وألا نفتح الباب لهذه الأمور. أعتقد أن ICANN موجودة هناك وتحاول أن تقوم بتنظيم هذه الأمور ووضع السياسات، فهذه المجتمعات موجودة وهذه الخدمات يتم بيعها للعديد من المسجلين، ونحاول جاهدين من قبل ICANN أن نشترك وأن نتغلغل فيها. من الأفضل أولا أن يكون لدينا خدمة أفضل، ومن ثم بعد ذلك نبدأ في تقنينها. كان هناك بعض الجداد هذا الصيف، ولأول مرة قلنا أن ما يعنينا أولا أنه عملية وضع السياسات كانت مهمة بالنسبة لكان مما جذب أنظار الكثير لأكثر من آلاف من مستخدمي الخدمة، وقد أتيحت لهم هذه المسألة كما لم يحدث من قبل. لكن ICANN هي التي تقوم بإدارة كل شيء. كيف يمكن أن يتسنى أن يكون لأيكان هذه الصلاحية لتحسين هذه الأمور؟ وعليه فإنه في العقد الأخير الخاص باتفاق أيكان مع المسجلين، وكان ذلك في 2013، كان هناك اشتراط بأنه إذا كنت مسجل وتريد أن تبيع اسم النطاق فإننا لم نرغب في هذا الأمر، فإن المسجل لم يرغب في هذا أيضا، فكان يعتبر عائقا وحملا كبيرا لهم، وكان هذا متطلبا من قبل عملية تنفيذ القانون. الأمر يتعلق بحماية الخصوصية، حماية البيانات وما إلى ذلك. الأمر يتعلق ليس بالحكومة فقط لكن بطريقة إنفاذ القانون. نحاول أن نقدم تلك الحماية. نحن نتحدث هنا عن مجموعة عمل تقوم بهذا الأيكان، تحاول أن تهتم بحقوق الإنسان فيما يتعلق بكيفية التأثير أو إحداث نوع من التحليل لكافة السياسات التي تضعها أيكان فيما يتعلق أو من منظور وجهة نظر حقوق الإنسان. هناك نوع من عدم التوازن، لديهم كثير من الموارد كما تعلمون. أنا من الأرجنتين، أردت أن أعرف بأنه بالنسبة كما على حد علمي هناك كثير من الدوائر في هذه المجموعة. معذرة لم أسمع السؤال. نحن أريد أن أشير أننا مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين، ويمكنك أنت أن تنضم إلى الجي أن سي، ولكننا لدينا دائرة مستخدمين الغير التجاريين، هناك أيضا الدائرة الخاصة بالمنظمات التي لا تستهدف الربح. يمكنك أن تنضم هنا وهناك، وإذا كنت منظمة يمكنك أن تنضم لكليهما. السؤال هو لماذا تريد الانضمام؟ يمكنك من خلال الانضمام أن تحصل على مزيد من المعلومات والبيانات. الفرق يتعلق بما ترغبه من عملية الانخراط وهي نوعية المعلومات التي تريد الحصول عليها. الموضوع يتعلق بأننا لدينا كيان وهيكل كبير ونريد كل فرد أن يشترك فيه. هناك بعض المخاوف المعينة، لكن في النهاية فإننا نعمل معاً، ونحن بصفتنا أعضاء في هذه اللجنة فإنهم يقوموا بانتخاب ممثلين عنها بالنسبة لمجموعة أصحاب المصلحة. لا أستطيع أن أجيبك بدقة عن لماذا نحن يوجد لدينا مجموعة أصحاب مصلحة، لكن مع هذا فإن الفكرة تتعلق بخلق مساحة تسهل هذا الأمر بالنسبة للأفراد حتى يمكنكم الانضمام لها. إذا كنت من المنظمات التي لا تهتم أو لا تستهدف الربح، لكن في النهاية يمكنك أيضا الانضمام لها. أنت عضو بالان سي اس جي، وعند هذا المستوى أنا أفهم تماما أن الأمر قد يثير الخلط. لماذا يوجد لدينا هذين المستويين؟ لكن هذه المجموعة تقوم بكثير من الإنجازات، سواء كنت بصفة منضمة بصفة فردية أو من خلال منظمة. أنا أعتقد أن لدينا من ضمن الحاضرين أحد الأعضاء، يمكنك أن تسأله أيضا عن هذه الأمور. نعم، ما زال لدينا بعض الوقت. نتحدث هنا عن الأعضاء. أردت فقط أن أقول إعلانا، نحن سوف يكون يتم عقد جلسة مع حضراتكم وجها إلى وجه مع هؤلاء الذين يهتمون بحماية حقوق مستخدمي الإنترنت بأيكان في يوم الأربعاء في جناح الخاص بأيكان في تمام الساعة 1، وسوف أعطيكم نوعا من المعلومات في كيفية الانخراط والانضمام. في ICANN ونحاول أن نعطيكم بعض الدليل الإرشادي في كيفية الانضمام. نعم، أعتقد أنكم تعلمون هذا بالفعل. أنا من الـ NCSG، أنا من الزملاء لمدة طويلة بالفعل. شكرا جزيل الشكر. قد أعطيكم لمحة عن بعض الأنشطة. يوم غد لدينا يوم الدوائر، يمكنكم أن تشتركوا في أحد تلك الجلسات، جلسة الـ NCSG. أنا أشجعكم على حضورها لتروا ما هي نوعية المناقشات التي سنطرحها. كذلك نحث على بعض الأسئلة، على بعض الأنشطة الخاصة بحقوق الإنسان، وتلك سيتم عقدها يوم الأربعاء، ويمكن أن تحصلوا على الجدول وأجندة الأعمال هنا. وهنا ما أود التحدث عنه الآن. إذن هل من سؤال أو مداخلة أخرى؟ كلا، الترجمة لا تسمع السؤال، من فضلكم. لدينا أيضا جلسة مع حضراتكم في تمام الساعة الرابعة. لا أريد أن أثير الضجر، يمكنني أن أجيب عن أسئلتكم بالفعل. أنا لا داعي من التردد، إذا كان لديكم أي سؤال فاطرحوه. كلا، لا يوجد سؤال؟ أنا أعتقد أنه يكون من الضروري الآن أن نختتم الجلسة، لأننا على بعد دقيقتين من جلسة الافتتاحية الرسمية. أود أن أتقدم بجزيل الشكر لك رفيق للمجيء هنا يوم الأربعاء مرة أخرى، لكن كذلك أردت أن تشترك معنا في جلسات أخرى. يوم الغد يمكنكم الحضور إلى الـ NCSG لتطلعوا على قائمة المناقشات التي سوف نطرحها. وكذلك يوم الأربعاء قد يسأل بعض الأفراد عن عملية وضع السياسات، ولكنني سيسعدني كيفي الشرح أن أقوم بشرح كيفية مشاركتكم وأعطيكم بعض اللمحات عن كيفية الاشتراك. أعتقد أن هذه التجربة قد تكون بعض الشيء معقدة، لكن ICANN يمكنه أن تقدم لكم النصيحة في هذا الأمر. أعتقد أنا لدي جانس، تقول أنا لدي البريد الإلكتروني أو الإيميل الخاص بي، ونعرف كيف نجدك. شكرا مرة أخرى. أردت أن أذكر حضراتكم بأنه في تمام الساعة 4:45 اليوم سوف نكون في القاعة الكبرى في جلسة الافتتاح، وأحد جلساتنا ستكون يوم في الصباح، لكن لدينا بعض الجلسات بعد الظهر. رفيق سوف يكون في هذه الجلسات، وكان قد أوشك على أن يصبح أحد الزملاء لكنه لم يتمكن. الجلسة الافتتاحية TLN من فادي شهاري، ونحن من خلال الاستماع له سوف نعرف نبرة الأحداث خلال هذا الأسبوع. لدينا أيضا جلسة تتعلق انتقالي وظائف الإشراف على آيانا، وأنا موجودة هنا دائما، فلتطلوا بالاتصال بي في أي وقت عن تليفون أو إيميل، ولتعتمدوا علينا في هذا الأمر. شكرا جزيلا. قبل أن تغادرون من فضلكم، لدينا بعض الكعك هنا إذا أردتم فلتتفضلون. شكرا.